مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مباحث الألفاظ. بعدما انتهى الكلام في الأبحاث المرتبطة بالعلم وأقسام العلم، وتبين معنا أن قوانين التفكير تتمحور حول المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إيصالها إلى المجهولات التصورية والتصديقية، فالمنطق يهذب لك، يرشد لك، يقنن لك هذه عملية التفكير في هذه المعلومات. هلا من البديهي كان أن يبدأ أولا بالتصورات، يعني بالمعلومات التصورية مباشرة بالمعرف وبالكليات وإلى آخره، لكن لاحظنا لا، بأن المناطق تعرضوا لما يعرف بمباحث الألفاظ. هلا هذه بطبيعة الحال هذه المباحث تستدعي وتقتضي وتدعو إلى بيان وجه الحاجة، باعتبار أن المنطق كما قلنا سابقا نظره منصب على المعاني، على المعلومات التصورية التصديقية. لذا قالوا لابد من بيان وجه الحاجة. قلنا يوجد حاجة، أن حاجة لأجل الغير للتفاهم، فأنت حتى لو فكرت بشكل سليم عليك أن توصل هذه الحدود وهذه التصديقات إلى الآخرين. كيف؟ من خلال الألفاظ. فكان لابد من البحث عن أحوال الألفاظ. قلنا يبحثون عن الألفاظ من جهة عامة، لا بشيء خاص باللغة العربية، والبحث حول الألفاظ من حيث كمالتي مع من حيث التصنيف، يعني حيث التقسيم. هذا بدي يحكوه يعني. هناك ألفاظ تنقسم إلى مثلا ترادف تباين، مفرد مركب، هذا بدي يحكوه يعني. اللي هو بأسر عملية التفكير. هي الحاجة الثانية. حاجة الثانية وهي الأساس وهي التي ذكرت في الكتب القديمة المنطقية، وهو أن عملية التفكير لا تتم غالبا خلينا نحكي إلا من خلال الألفاظ. فإذا وقع ثمة اشتباه أو خطأ في اللفظ يسري إلى المعنى فتخطئ في التفكير. هذه المحصلة كان. لكن حتى يصل إلى هذه النتيجة وهذه العبارة التي صرح بها بشرح الإشارات، حتى بشرح إشارة الشيخ الطوسي تعرض لي أنحاء والوجودات، يعني وجودات الأشياء أربعة. نحن يهمنا الوجود الثالث وهو الوجود اللفظي. سابقا تعرضنا لها بشكل إجمالي وشرح، نريد أن نطبقها اليوم درس من التطبيق ما أخذناه سابقا على الكتاب، يعني وهو أنه لكل الأشياء، جمع محلى بالألف واللام، لجميع الأشياء لها وجودات خارجية فذهنية فلفظية فكتبية. هك احفظوهن يعني. خلينا نحن نبلش كل وجود على حدة. وكنا عم نحكي مع السيد هون لما قولوا وجودات الخارجية، يعني ما تدرك بالحواس، الوجودات الخارجية المادية، هذا عم يحكي عنها. طبعا هذا لا ينافي أنه للأشياء وجودات غير خارجية غير مادية بهالمعنى، مثلا كالوجودات كمعبر عنها عالم المثال وعالم العقل، تسمعوا فيهن جيد، بيبحثوها حتى بالعوالم بالفلسفة وبالعرفان، أنه للأشياء وجودات ليس فقط وجودات خارجية بل له وجود مثالي وله وجود عقلي، ويستشهدون بالسجدة. يمكن النصف من شعبان سجد لك سوادي وخيالي وبياضي، فالمقصود منه هون يعني سجد لك كل عوالمي، بدني ونفسي وروحي، صح تعبيري يعني. سجد سوادي اللي هو العالم المادي المكثف كذا، خيالي اللي هو عالم المثال اللي هو مجرد تجرد جزئي، صح، مجرد على المادة لكن له مقدار المادة ومشاكل، وآخر الشيء وبياضي اللي هو عالم العقل مجرد تجرد تام عن المادة. ولا لا، هي رجعنا شو لعلم النفس، هنيك مرتبطة بعلم النفس ومشاكل. فهي بس إشارة لما نحكي عن وجودات خارجية، هذا لا ينافي أنه لا يوجد وجود نقل، لكن هم إحنا وجودات الخارجية اللي من خلالها بتيجي عنا الوجودات الذهنية ومشاكل. لذا قال في الكتاب التمهيد: إن للأشياء أربعة وجودات، إن وجودان أو وجودين حقيقيين. إن هون المناط في الحقيقة وعدم الحقيقة هو إنه هل يوجد، هل هي موجودة بجعل جاعل أو لا، يعني هي تكوينية، يعني سواء كان هناك جعل ومعتبر أم لم يكن هناك جعل أو معتبر، هذه الأشياء لها وجودات في نفسها تكوينا هكذا. ووجودان اعتباريان جعليا، يعني لولا اعتبار جعل الجاعل لما كان هذا الوجود متحققا، كالوجود اللفظي والوجود الكلبي. لطيف يا فكرة التصنيف العميم، حتى بس نحن نوصل لشيء اسمه اللفظ وارتباطه بالمعنى، هلا نحن نوصل ومنه بيفتحنا بحث على الدلالة، لأنه اللفظ بدل على المعنى، بفوتوا بأنواع الدلالة إن شاء الله بكرة بنحكيها، ليش بتعرض لبحث الدلالة وأقسام الدلالة من هالمنطلق هيدا. ولا برجع بلكم المنطق بغنى عنا كل هيدا. هلا هي مش هتفيدني بعملية التفكير مباشر، بس فكر أنا على فكرة اللي صار مثل مباحث يعني جنبية علمية بتستفيد منها سيدة بأمور تانية، بالأصول بفهم الألفاظ إلى آخره، مش هتستفيد منها عملية التفكير يعني بشكل مباشر، بس مهم إنصافا يعني. على كل، الأول الوجود الخارج كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحو هذه الأشياء من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. وإن تعد نعمة الله لا تحصر. والله بعد هلا عم نكتشف نحن شو فيه بهالفلك وفي بهالبحار فهذا الوجود الخارجي إنه هو سياق كلامه يتحدث عن هيدل وجد لا تدرك بالحواس ومشاكل، إن هذا لا ينافي أنه يوجد وجودات يعني أنواع وجود أخرى عوالم أخرى ومشاكل. لا بد لك في وجود خارجي، لأنه من هذه الوجودات الخارجية الأشياء يوجد عندنا وجود ذهني للأشياء. طبعا الوجود الذهني وتحقيقه هذا موقول للمرحلة الثانية في البداية والنهاية ومشاكل، لأنه هو محل كلام بيننا. لو بعبر هو المولى هاريس بزوار بمنظومته، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه وين لدى الأذهان. للشيء غير الكون في الأعيان، إنه لأي شيء، للشيء غير الكون في الأعيان، شو إله هيدا للشيء؟ كون بنفسه لدى الأذهان. ليش هو بنفسه؟ لأنه أنت بس عم تحكي عن النار، النار المتحققة في الخارج، هذه النار يوجد في الذهن ما يحكيها. ها؟ ما هي النار؟ ما هيتها بتجي على ذهنك، حضور ما هيتها في الذهن. شو عبرنا عنها هيدي؟ وجود ذهن، وهو عبارة عن علمنا بهذه الأشياء. الكون يعني بمعنى الوجود، يعني هي كان بأصل اللغة شو هي؟ يعني بتقول ما حتى كانت تامة ومشاكل، يعني وجدت حصلت كذا إلى آخره. إيه هون المقصود منها هيك، هو عالم الأكوان وجودات، صح؟ على كل حال، فهيدا نحن ماشيين على هيدا المبنى. شاء بكرة بيجي معكم، لا هناك من قال لا، علمنا بالأشياء لا يتحقق من خلال هذه الوجودات الذهنية، وإنما إما في نظرية الشبح أو نظرية الإضافة ومشاكل إضافته إلى المعلوم. هاي بكرة إن شاء الله بيجي معكم، نحن نمشي على هيدا. طبعا بيجيب أدلة على الوجود الذهني، بيجيب الإشكالات المثالة على الوجود الذهني وبيردها هو هناك. بس هيدا دائما لكم في إشارة، بس هذا بحث فلسفي، في تحدي إشارة نوع يأتي تفصيله في الفلسفة وهو محله كلام. الوجود الذهني قال وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم وغيرها من المفاهيم، يعني وغير الأشياء الخارجية من المفاهيم التي تأتي إلى ذهننا. هلا قد يكون هي إشارة إلى قرشاب جمعكم المعقولات الثانية ومشاكل. يعني مثلا تقول أنت مفهوم النوع أو مفهوم الكلي أو مشاكل بيقول وجود بالخارج شيء، ومع ذلك نحن عنا علم فيها، ظاهر هذه اللي عم بقول لك اياها. فحط انت وغيرها، يعني وغير الاشياء الخارجيه من المفاهيم، حط هيك كالمعقولات الثانيه، حط كعلمنا بالنوع والكلي ومشاكل. ما هي ليش تحقق بالخارج هيدي، صح؟ جاء وخيرها من الاشياء الخارجيه
الناتجه عن
المعقول الاول، صح؟ وان شاء الله تيجي بجمعكم بالتفصيل وين بنظريه المعرفه بالفلسفه. بيجي مرحلتين بعد المعقولات الأولى. هلا أنت بهالمقدار بيكفي. طيب وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن. تذكرنا نحكي آلة كرة السمرات الذهن خطأ في الفكر إنها هي فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. إن شاء الله لنكون تفصيل هذه النقطة، الوجود الذهني للأشياء الذي هو عبارة عن العلم بهذه الأشياء من خلال حضور ماهياتها في الذهن، صورتها في الذهن، مفهوما في الذهن ما شئت فعبر، ممكن بدأ في فرق بين التعبير، فهو عبارة عن وجود الذهن. وهذا أيضا وجود حقيقي، ليس يعني هيدي الله سبحانه وتعالى خلقنا تكوينا هكذا. جيد؟ طيب. إلى هنا وصلنا أنه يوجد حقائق خارجية لها وجودات ذهنية عبارة عن علمنا بهذه الأشياء. فيك توقف هون أنت. صح، ميمي وقال ووجودان اعتباريان إيجابيان. إلى هنا الآن نأتي إلى وجودات طبعا مرتبطة بالوجود الخارجي ووجود الذهني، لكن لولا اعتبار المعتبر لما وجدت. الاعتبار معتبر عادة اعتبار معتبر يأتي لغرض ما، صح؟ مثلا كما يأتي هنا مثلا التعلم والتعليم. فهنا الإنسان هذا الوجود الخارجي عنده الوجود الذهني. هلا بلشنا بالوجود اللفظي، هلا لأن الوجود اللفظي حكي عنه هو تقريبا صفحتين، إذا هيك بدي تقريبا بيجوا بثلاث نقاط أساسية إجمالا، إن شاء الله ثلاث نقاط أساسية، وإسا بلكم تحطون أولا ثانيا ثالثا طبون على الكتاب. إنه هذا الإنسان الذي عنده هذه المعلومات وهذه الوجودات، وكما سيشير إنه الإنسان هو مدني بالطبع، هل هو في بعلم الاجتماع هل هو مدني بالطبع أو لا مضطر للتواصل مع الآخرين؟ أنا كان من بعض العبارته هون عبارته كانوا بتحتمل على كل حال. يا أخي نمشي هو مشهور المدني بالطبع.
بس شو يعني مدني؟
مدني اجتماعي. اجتماعي يعني يتواصل مع الآخرين، يعني هي نسبة للمدينة يعني كيف يتعايش مع الآخرين وما شابه. على كل حال اجتماعيا عبر عنه البندق. ف لما كان مدنيا بالطبع فبطبيعة الحال يريد أن يتواصل مع الآخرين، هي النقطة الأولى. طب كيف يمكن آخر مرة أن يتواصل مع الآخرين؟
نثبت الشفرة.
كيف يمكن أن يتواصل مع الآخرين من خلال
اللفظ؟
هلا بالأساس بتواصل هو كيف بده يعبر عن مكنونات نفسه بالأساس، يعني شيء بده يوصله للآخر. قلنا سابقا في طريقة إنه شو بيعمل، بيجيب خليك ما عشاشو بيجيب مثلا بدي يشرب ماء يقوم بيشيره إلى الماء، صح؟ يعني يحضر الماء. قلنا سابقا بأن هناك وجودات فيه لا يمكن أن يحضرها، أو لا يمكن أن يحضرها، لكن يا أخي بس يجيب له مثلا جبل فريق رايح على الجبل، يعني طالع على الجبل شو بدي يعمل، يعني يجاوب فريق عم يطلع عليه مثلا. فدعت الحاجة النقطة الأولى إلى أن يحضر المعاني للتواصل مع الآخرين من خلال الألفاظ، فكان الوجود اللفظي. هل الوجود اللفظي اللي هو بيحضر فيه المعاني بطبيعة الحال كيف بيحضر عند الآخرين؟ هون بنيجي النقطة الثانية هلا، اللي هي عمليا إنه لابد من عملية الوضع. يعني هذا الإحضار في ذهن الآخر، لما أنا أعملك والله آتيني بالماء، أنت حضر بذهنك هون شو هذا السائل إلى آخره، صح؟ كيف حضر عنده هيدا؟ هاي النقطة الثانية بحطكم بالكتاب
يعمل عملية عكسية عن المقابل.
هلا عكسية شو هذا كلمة عكسية؟
لفظي ذهني.
إيه صح أنا حطيتها حتى عندي هون، يعني حطيت بالترتيب موجود تجي هيك كاتب لفظي ذهني خارجي، صح بالترتيب. المهم فنتيجة هذا الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى، حضر عنده هذا المعنى اللفظ نتيجة الارتباط بين اللفظ والمعنى. طب هذا الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى ما له سبب كمان، شو سببه؟ الوضع. فعلمه بالوضع وأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى والذي كان منشأ لهذا الارتباط، فعندما قلت له هذا اللفظ حضر عنده هذا المعنى. هلا بكم بالترتيب إني تسلسل كني بيطلع شي صفحتين بس أنتوا تصلون بسطرين إني. فهيدي النقطة الثانية هلا، فدعت الحاجة إلى أن نضع ألفاظا للمعاني كي نحضر المعاني بالألفاظ، وهذا الحضور الذي حطنا في دقيقة على السريع، يعني النقطة الأولى النقطة الأولى الحاجة دعت إلى إحضار المعاني كيف بالألفاظ، صح؟ هذه الحاجة الأولى، هذه النقطة الأولى بهذه الوجود اللفظي. ها النقطة الثانية شو هي؟ إنه هيدا الإحضار ما سببه؟ هذا الإحضار الذي حصل عنده يعني سببه الارتباط القوي، صح؟ ارتباط قوي بين مين ومين؟ باللفظ والمعنى. هذا الارتباط القوي كان عبر بينهما لو ما نشأ. كيف نشأ الارتباط القوي؟ هذا الذي نشأ من العلم الواضح. هذه النقطة الثانية. هو تقريبا هم بالتالي بحث، بس في نقطة ثالثة كمان. ونتيجة هذا الارتباط القوي، هذا الارتباط الذي يجمعهما بالمعنى الأخرين عبر هيك، الارتباط القوي يجعلهما متحدين، وهذا الارتباط يجعلهما متحدين، خي عبر فيسري حكم أحدهما إلى الآخر. هذا هو اللي بدي أكون بكل البحث. هذا عبر عنه شو؟ الرسوخ والعلقة الشديدة والمشاكة. هلا ببينكم يوم بالتطبيقهم. أخشى موصل لهيدي النقطة. نتيجة هذا الاتحاد والعلقة الشديدة بين اللفظ والمعنى، فإذا وقع اشتباههم في اللفظ يؤدي إلى اشتباه في المعنى، فكان لابد من التدقيق في أحوال الألفاظ. هذا بدلك وبحث لطيف عشان تبحث قبل تسببين نوام بعلم الأصول بحث الألفاظ. خلينا نطبقنا أولا وثانيا وثالثا عن كتاب الوجود اللفظي عبرا الوهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ قال لأنهما ليسا بوضع واضع ولا اعتباري معتبر. طبعا على هيدي كمان إذا أنكم بالمباحث وبغير حدا يمكن يعلي التفتوا إنه هذا اللفظ إنه هو يعني بتقول أنت حقيقي له معنى آخر، يعني هناك ضابط آخر لحقيقية الشيء. قصدي يعني البعض قال إنه لا نحن عندنا هون ثلاث وجود، عندنا وجود حقيقي واحد فقط هو الخارجي، أما باقي الوجود مش حق. لا، لأنه كان عندهم معيار حقيقي ما هو الذي يكون منشأ لترتب الأثر. ما كان منشأ لترتب الأثر الخارجي هو فقط الوجود الحقيقي. طيب ما الذي يكون منشأ ترتب الأثر شو هو؟ فقط الوجود الخارجي. أما الوجود الذهني هو مجرد حاكي عن الوجود الخارجي، لا يكون منشأ لترتب الأثر. ولا إذا اشتري مثلا نار ذهنك تحترق ذهنك يعني. فإذا شفت حدا عم بيقول إنه الوجود الحقيقي فقط هو الوجود الخارجي، بيكون عم يحكي عن معيار آخر للحقيقي. هنا عم يحكي عن معيار حقيقي هو الذي هو شو؟ الذي يكون ليس بجعل جعل ولا اعتبار معتبر. بهذا اللحاظ بيكون الوجود الذهني شو؟ وجود حقيقي، لأنه ليس بجعل جعل تكوينا. أما اللي قال أنه فقط الوجود الخارجي والوجود الحقيقي، ليش؟ لأنه جعل معيار الحقيقي أنه هو يكون هو المنشأ لترتب الأثر. جيد، منشأ ترتب الأثر مثل الإحراق، وين هو؟ بأي نار؟ نار الخارجي مش الذهني. هذه إذا شفتوها مرات عم تطرقوا لك لأنه بالمباحث، أو إذا حدا قرأ شي حاش بلاقي هيدا الموضوع. جيد؟
وما فيك تكون خطأ هيدا التصنيف هيدا صح، لأنه كل واحد
صح مي مي، كل واحد بحسب المبنى بحسب المصطلح بحسب المعيار. ما في حاشيك لما قال عد حد الحق لأنهما ليس بوضع واضح، فتحت أنت إشارة هناك من ذهب إلى أن معيار الحقيقة هو ما كان منشأ لترتب الأثر، وهناك من ذهب إلى أن معيار الحقيقي هو ما كان منشأ لترتب الأثر وبالتالي شو الوجود الحقيقي؟ بيكون فقط الوجود الخارجي. أما الوجود الذهني لا يترتب عليه أثر، وإنما فقط بيكون وجود حاكي عن الوجود الخارجي بيترتب عليه الأثر. إذا عشان بعبر عنه الوجود الأصيل وغير الأصيل، هذا بحث في أصالة الوجود إن شاء الله بيجي معك. جيد؟ طيب الثالث، قال الوجود اللفظي بيانه أن الإنسان، هذه أولا في تحط حد هنلاشق واحد اثنين ثلاثة تحطوا لي حد أولا هون. إن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، هل عبرنا عنه مدني بالطبع الشخص عشوه؟ ليكرشع قال ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه. قالوا يعني أنت يعني يا قولوا مدني بالطبع يا أنه مدني بالاضطرار. أركي هلا مشو مدني بالطبع. هلا قد يقال إنه هم باب العطف اللازم على ملزوم يعني مشان بيبين نظريتين. أقول بما إنه هو مدني بالطبع فهذا يضطره للتواصل مع الآخرين. يعني إذا نظبط له العبارة يعني. إذا نظبط له العبارة. علىكم نحن ما يهمنا أن الإنسان لابد أن يتواصل مع الآخرين. هلا سواء أكان منشأ ذلك الطبع أم الاضطرار أمر آخر. يعني هذا عبر عنه مبدأ تصديق اجتماعي. خذوا أصل موضوعي هلا كيف سلم فيها. قال ومضطر للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه فإنه محتاج حينئذ إلى نقل أفكاره إلى الغير وإلى فهم أفكار الغير. ريادي تمت إلى الحديث عنا وين بالحاجة الأولى صحيح؟ صح. والطريقة الأولية للتواصل عندنا طريقة أولية بدائية يعني غير متطورة للتواصل مع الآخرين الزمن القديم وعندنا طريقة لا مش متطورة. هلا نحن فتنا بالتطور التطور يعني صرت عم تتواصل مع الآخرين هو بكرة بأقصى الكرة الأرضية أنت بقول عم تتواصل معه صرت هلا كل ما عم يتطور التواصل يعني وسائل التواصل الاجتماعي خربت الدنيا. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدرك. طبعا جمهور إن نحن هيدي الأشياء الخارجية بتدرك بالحواس صح؟ على كل حال هيدي أول نقطة. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء التعب المشق على أنها كمان فرض أنه فيها كتير عناء يعني هي واحد اثنان لا تفي بالتفهيم أكثر الأشياء والمعاني. قد يكون هذه إشارة الأشياء إلى الأمور الخارجية المعاني الأمور غير الخارجية. يعني شو قصدي بس أشياء خارجية مثل الجبل مثلا معاني مثل الحب مثل الإيمان مثل الروح مثل كذا كيف بدك توصلها للآخرين لأم إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية أو لأنها من وجود خارجية لكن لا يمكنه إحضار. طيب والله بيجبوه والله نجيب لك لبن عصفوري ما نجيب لبن عصفوري ها في لبن عصفور طيب. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم. هيدي إحدى النظريات في من هو الواضع حط هيدي حدا بين قوسين من هو الوضع. يعني ليش مرق معنا فوق بحث اجتماعي هلا هيدا بحث لغوي انه من هو الوضع هل هو الله او الانسان وطبعا في نظريات اخرى كمان. هلا ها من كلامه اللي هو واذا تشوف انا راجع تفصيل شرح يعني اصول مظفر اصول فقه الشيخ المظفر نفس المئتين حكي عن الموضوع هنيك ان الوضع هو الانسان لكن باعطاء القدرة من الله عز وجل. يعني الله أعطى الإنسان قدرة على أن يعبر عن مكانته فوضع هذه الألفاظ وليس الوضع والله عز وجل مقابل من قال بأن الله وضع الألفاظ وبيستشهد بالقرآن وعلم آدم الأسماء كلها. يعني الله هو وضع أسماء المسميات إلى آخره. هذا بحث بتلاقوه هنا كبير الأصول إن شاء الله بيجي معكم بس هي حبيت شير إشارة هاي. فألهم الله تعالى يعني الحط الوضع هو الإنسان عند الشيخ المظفر. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن هباء تصوري يعني صورنا كيف ألهمه بأن منحه قوة على الكلام والنطق ونطق بتقاطيع الحروف يعني أنواع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة ها اللي قدم المفعول وهي أم الاختراع مش حاجة أم الاختراع إلى أن يضع لكل يعني من الواضع هو الإنسان إلى أن يضع الإنسان لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه شو يضع لفظا خاصا. فوضع لهذا السائل اللي بالخارج ما وضع كذا إلى آخره ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسه. ولأجل كم لك هذا الشيخ مظفر، ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة، لأنه هي الأساس، لأن عم نربط المعاني بالألفاظ صح؟ أكررها لك ليحضرها، حتى بين قوسين ليحضر المعاني بالألفاظ، عبر عنها بقى الاستعانة المستعينة بالألفاظ، بدلا من إحضارها بنفسها، فتأملها جيدا. هذا كله أخوان شو صار؟ أولا الآن ثانيا نش واحد اثنين ثلاثة، هلا رام اثنين، هلا بيجي السيد بيقول طب يا أخي هيدا الإحضار ما منشأه، يعني ماذا أنا عندما أقول لفلان لفظة يسمع مني لفظة ما يحضر عنده المعنى المسبب له سبب صح؟ قال واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة الارتباط بين ارتباط اللفظ بالمعنى وبسبب علاقته، يعني علاقة اللفظ بالمعنى في الذهن.
لو أنا عم بوضع باللفظ حتى ما جيب نفس الشيء الخارجي، شو سببه؟ عم
نقول
إنه ارتباط اللفظ بالمعنى، هو اللفظ بعد ما
جبته أنا أصلا. لا لا، إحنا مرة أنت بتمشي كيفية عملية الوضع، نحن بلشين بالعكس، بلشين يعني عم نستكشف من المعلول للعلي، ماشيين صح تعبير يعني إحنا عم نلاقي إنه عم بيصير عنا وجود خارجي ووجودات ذهنية، عم بيصير عنا إنه الآخرين عم يتواصلوا مع بعض من خلال هيدي الألفاظ ومعنيها، عم نشوف إنه كيف صارت هيدا الإحضار، ماشيين هيك. هلا هو بالأساس كيف تم، يعني بل من الخارج مر بلش من الداخل، صح تعبير يعني. بالأساس إيه صح، هو هيك عمليا حط اللفظ لها المعنى، عرف فيه الطرف الثاني فانتقل عنده، هذا بلش عملية الوضع. يعني حتى حطيتها عندي طريقتين بصحة، بس كل مرة بتمشي من ناحية معينة، ونحطيتها أنا مش كتبها هلا. على كل حال فنحن عم نقرأ اللي عم بيصير بالخارج عم نرجع فيه، ولا هو عمليا بلش من الأساس صح، بس نحن بلشنا من الأثر للمؤثر. المهم لك شو قال؟ واعرف أن هذا الإحضار وهذا الارتباط القوي، يعني عم نقرأ شو عم بيصير بالخارج هلا يا إخوان، ها حتى نوصل إنه كيف صارت عملية الوضع وليش صارت عملية الوضع، وهذا الارتباط القوي اللي هو في الذهن منين إجا؟ ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. هذا إن شاء الله بيجي معنا، بس نحكي عن الدلالة الوضعية تفصيلا، إنه إحنا نحكي إنه منشأ هيدا الارتباط هو الوضع، ممكن نسحك عن دليل وضعي منفصل فيه. هلأ شو المقصود من الوضع وليش قال الوضع وكثرة الاستعمال؟ فيك تحط كلمة الوضع، حط الوضع تعبر عنها الآن التعييني، وكثرة الاستعمال وضع التعيني، إذا ما نقوله مش عطف تفسير يعني. جيد؟ يعني مرة بيجي فلان بيقول لك ليك وضعت اللفظ لها المعنى، انت صار عندك علم انه اللفظ وضع له المعنى، فكل ما قال لك انا الله بيتبرى ذهنك له المعنى، مره لا ما بيجي بوضع لفظ له المعنى، وانما يتم استعمال لفظ المعنى بطريقه عفويه كما ساتي معنا، لكن نتيجه كثره الاستعمال بيصير هناك في علقه وارتباط باللفظ والمعنى، فكلنا سمعت هذا اللفظ ينتقل ذهنك الى هذا المعنى. جيد؟ لفظ الالتزام مثل كلمه بيجي مع كلمه اه مثلا، الانسان كان دغري بشكل عفوي بس يتوجه الاه، صرت هلك عكسر بس اسمع كلمة آه شو هي مثلا؟ توجعه ومشاكل، بيجي إن شاء الله بالتفصيل. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه ما يحط إلى حد ثالثا، هالاتحاد كنا عم نحكي عنه، يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. هل بدنا إياه نحكي؟ لاحظ كله هيدا نقوله، حتى انه انسان بس يفكر نتيجة هالارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى اللي هو صار نتيجة التسلسل كله، بطل فينا نشتغل بالمعنى بشكل مستقل عن اللفظ. لك لاحظ وصلنا النتيجة، استعنا بعلم الاجتماع، بعلم اللغة، بعلم الأصول، لأنه الوضع التعيين طبعا بيحكوا بعلم الأصول من كمان. مهم، فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحجر لفظه الموضوع له، لأن النتيجة لا تتحقق. مرة بجيب لك الماي، مرة بقول لا لفظة الماي. فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذا إن قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ. هي بقرأ شاب يجمع كمان مباحث الألفاظ بالأصول، أن اللفظ يكون مأخوذ عن نحو المرآتي، نحو الطريق فقط. لأن إحنا بنستحكي مع بعض، ما أنت بتلاحظ يعني المعنى، يكون كل هدفه من صب على المعنى، تركيزك على المعنى. وثانيا بالعربي يجي اللفظ يعني صورة الطريق مرآة بيصير، فيفنى اللفظ في المعنى بهالمعنى. مثلا أنت بس المرآة صورتك بالمرآة، بس تطلع على الصورة تشوف شو المرآة، صورتك واحد هيك بيقرب الفكرة يعني. نحو المرآتي بعبران، ها؟
بس نحكي ما نشوف التعبير
يعني. طب ما أنت فيك توجه، فيك أنت تركز على المرآة مش على الصور، بس إيش أنت بس تطلع عادة على الصورة ومطلع على المرآة. كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. وزبدة المخض، هلا طبعا الاستعارة يعني هذه، يعني زبدة المخض وخلاص الكلام. المخض مثلا بقولوا اللبن بس تحركه هيك بشدة لهذه الرغوة، الزبدة في الخلاصة بتكون هي يعني ما يحصل من اللبن عند تحريكه يعني. يعني الخلاصة فهي استعارة يعني، كيف بيستعملون يعني. فزبدة المخض العملية عمليا خلاصة كل ما مر فكرة، إن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى. فهي العبارة ركزوا فيها هلا. فلذا نقول وجود اللفظ وجود، أو وجود المعنى ولكنه وجود لفظي للمعنى.
يعني
يعني هل موجود حقيقة هو اللفظ، وباللفظ شو يوجد المعنى، لكن المعنى حضر كان عبر شو بلابوس وبقابل قالب اللفظ. لاحظ، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ. يقول أكل ماء، لفظ هذا اللي بتلفظ فيه الأصوات اللي عم تخرج لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا. ليش ينسب مجازا؟ لأنه هو عمل لك الموجود أولا وبالذات مين؟ لفظ. ثانيا وبالعرض من موجود المعنى، إسناد مجازيا إلى غير ما هو له. ليش بتسند المجاء بيجمع خلته بالبلاغة بيجمع إن شاء الله، بتسند الوجود أولا وبالذات لمين؟ إلى اللفظ اللي عم تلفظ فيه. ثانيا وبالعرض لمين؟ للمعنى. ليش بس؟ هذا الإسناد شو بده يكون فيه؟ إله منشأ، إله سبب. سببه شو؟ هالارتباط القوي هالمجاور خلينا نعبر عنه بين اللفظ والمعنى. بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضح. الآن يأتي بشاهد على هذا الارتباط القوي وعلى هذا الاتحاد بين اللفظ والمعنى. هي بس مجرد هي خلص البحث، ما عادش في شيء. نحن حتى كل باقي الأمور ما عادش بحاجة إلنا. إحنا منايا إنه عرفنا كيف أن هناك علاقة راسخة وأن هناك اتحادا بين اللفظ والمعنى بالتسلسل الذي مر. هذا من يخلص البحث على فكرة. الوجود الكتبي يعني هذه مرحلة متأخرة مش راح يحتاجها بالله، إلا اللي مثلا أمرات التفكير بتتم خلال الكتابة، صح؟ بعت لك أنا كتابة صار فيها مشكلة بتأثر على المعنى. بيقول والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ والعكس. كان قصة يزيد ومشك مثلا، فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان هذا الاسم في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. يعني هلأ إذا كان مثلا وإحنا نحب واحد اسمه حرب، اسمه حرب يعني اللفظ والحرب يعني أي إنسان بيشمئز منه إذن، صح؟ بس هي تسمع كلمة حرب تنطرب مثلا. لاحظ للعلقة القوية بين لفظ والمعنى.
مثلا بقولوا اسم معاوية هو يعواء أنت الكلب،
يعواء الكلب.
واحد مثلا واحد
بحب
واحد اسم معاوية
مثلا، لا أحسن اسم يعني. مثلا احنا بالعكس بس كلمة يزيد مثلا. واسم العدو هو من أسمج الألفاظ يعني أقبح الألفاظ، وأن كان في نفسه لفظا مستملحا. مثلا نحكي واحد اسمه أخي، يا أخي اسمه قمر، شمس. ومع هيك بتلاقيه هو عدو، بعد تسمعوا شيء لا إن للاتحاد القوي. هاي النقطة اللي حكيناها في يسع ما إحنا نضخ. تفتحوا تفكر حكيناه اليوم نحن عايشينه وعم نمارسه، بس مش عم شو بيجي بيعمل الجماعة بيقننوهم بيصنفوهم حتى نحن ساعتها نعرف شو عم يصير معنا كما نوظف. فلطيف جدا. مهم. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، صح، علاقة طردية مثل ما بيعبروا يعني. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبرة بالألفاظ يعني بها بهذا الألفاظ عن المعاني القبيحة نحو التعبير عن عورة الإنسان مثلا، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، لأنه كل ما زاد الاستعمال كل ما زاد الارتباط فيزداد القبح. أما إذا كان الارتباط مش شديد أنت ما تقول كلمة ما حصل فيها القبح الشديد يعني. والكناية هي بتجي أقل قبحا، ليه؟ لأنه بيقول شو أقل ارتباطا، عشان لاحظ مش مثل معنى المطابق يعني، بقى بيجي معنى لأنه هو علاقة يعني إطلاق الملزوم وأراد اللازم كما سأتي معه. الارتباط باللفظ والمعنى كل ما بيزداد بنحكي الأنس، وإذا في قبح بيزداد القبح بهالمعنى. بل قد لا يكون فيها الكناية قبح كما كان القرآن الكريم بالفروج، ما لك يعني بنوصل لمرحلة إذا في يعني كأنه بغيب هالارتباط يعني بين هذا اللفظ بين هالمعنى القبيح بالمعنى الكنائي يعني. على كل حال لا يجي. وكذا بالعكس يا إخوان يعني، وكذا رصانة التعبير، كلام رصين يعني ثقيل موزون، وعذوبته يعطي جمالا في المعنى، لا نجل في التعبير الركيك الجاف، يدفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوب. هلا وش مظفر هوني توسط لكم في التصوم تحت أربعة تسطر، بس هيدي المحصلة لنا. انتهى الكلام. الوجود الكتبي، كيف انت ربطت اللفظ بالمعنى، اربط الكتابة باللفظ. هلا نفس الكلام نفس الكلام، لأنه هناك كيف دعت الحاجة إلى أن نضع ألفاظا لنعبر عن معاني، أيضا الآن عندنا حاجة. طب أريد أن أوصل المعاني لشخص ليس مباشر، ليس أمامي في بلد آخر، طب كيف الوجود لفظي يكفي؟ ما فيش تليفون في الشيء عم نحكينا، فلابد من الكتابة. أو يا أخي تريد أن تكتب أو أن تعلم ما عندك، هي وصي، واحد يكتب وصي بعد ما تموت، فلابد من الوجود الكتبي. على كل حال، إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص بالمشافه. وأما الغائبون والذين سيوجدون في المستقبل يعني، فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية. ولاحظت هون يعني إجت باعتبار معتبر، لاحظ لإحضار ألفاظ نقوش خطية. كل بلد له يعني كل لفظ معين له كتب معين، لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بالألفاظ. فكان الخط وجودا لللفظ كما كان اللفظ وجود للمعنى، اللي هو وجود ذهني شو للخارج. لازم سيدي يعني فيك تبلش هيك من الخارج، فيك تبلش شو عبر من الأثر المؤثر المؤثر للأثر.
في أشخاص انتقلوا من الكتب لللفظ؟
من الكتب لللفظ ما بتصيرش، بتكتب لللفظ فينا نصورها. بتعرف كيف الإنسان القديم مثلا وش كانوا على كهوف الجدران كان كذا، نقول بوقتها ايه ما كان عندهم بعد تلفظ يتوصلوا فيه مثلا، فكان انه بده يعبر لنا وبيحبه كان كذا، ايه ممكن ايه بالتم يعني. وقد سبق أن قلنا إن اللفظ وجود المعنى، فلذا نقول الآن يعني إن وجود الخط وجود لللفظ، صح، ووجود للمعنى تبعا بالواسطة. هذا مثل قياس المساوات يعني، قلبي بي قلس يعني قلس يعني اللفظ وجود للكتاب وجود لللفظ، واللفظ هو وجود للمعنى، فشو بصور الكاتب وجود للمعنى، صح. لما قال يعني ووجود للمعنى تبعا يعني هذه تبعا قيد للمعنى، ها يعني بالواسطة، هذا المقصود منه. ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى. أي إن الأن الموجود حقيقة هو الكتابة كما مر في اللفظ لا غير، وينسب الوجود للفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع كما قلنا، كما ينسب وجود الألفاظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الوجودات الخارجية. رتب لك إياها، اختصر كل شيء. إيه شحم
بس كمان لازم نبدأ في إن بيطلع هذا الوجود هو وجود اعتباري.
أي هو؟
الكتب.
هو وجود اعتباري.
هو بعد. القرآن نزل ضبا ودهنا.
شو هو؟
القرآن.
إيه شو بعد؟
نزل ما نزل كتابة. هلا عملوا.
إيه واضح واضح. القرآن هو حقيقة الوحي الإلهي.
نزل عند الناس نزل دهنا ولبا.
هو نزل عند النبي هلا هلا انتوا تطبقوه هني بقى نطبق، لأن القرآن احنا عندنا يسعى انه حقيقته وحي إليه مجرد مشاكل، لكن ألفاظه ألفاظ إلهية. يعني هل هو حقيقته كان بدون عالم الألفاظ، نزل عالم الدنيا فتقولب بقلب الألفاظ اللي هي شو كانت بجعل جعله اعتبار معتبر. يعني نزل شو تقولب بالألفاظ العربية صح التعبير، لكن مين اللي قوله بالله سبحانه وتعالى؟ يعني بس أنا مش بحاجة هاد ليش أنا نروح لهونيك نفوت بقصة حقيقة القرآن ووجده ومراتب القرآن. فيك تقول هو اعتبار لا، لأنه تم باعتبار معتبر وضع واضع لاحظ، يعني فلولا هذا الواضع لما كان هناك ألفاظ ولا كان هناك كتابة. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتب وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. قالب النيام النتيجة بلغ لقد الآن عود على بدء نضيعش أصل المطلب. لقد سمعت هذا البيان المطول، هو اعترف أنه بيان مطول، وغرضنا هو هالبلكي هلا أن نفهم منه الوجود اللفظي هو الثالث. بس أنت عارف أنت كما حكى بشوية يا سيد أنه ما في توصل وجود لفظي إلا ما تبلش كيف بالوجود الخارجي فالذهني بتعبر عنه اقتضت الحاجة، لما اقتضت الحاجة انه توصل هالمعنى فكان لابد من الفاظ. طب هاي الالفاظ كيف عم تدل؟ فكان شو لابد من وضع. هلا هاي الوضع شو كذا رح نحكي عنه ان شاء الله الدرس الجاي. طيب فاذا وقد فهمنا ان اللفظ ما لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، فاذا احضرت اللفظ بالنطق فكأنما احضرت المعنى نفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط الحاجة الثانية. وصلنا للحاجة الثانية اللي هي عملية التفكير على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى الآن كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظا أيضا، وإن كنت أتفت وإن كان بشكل ارتكازي أحيانا ما بتلتفت له. هلا أنت على فكرة لما عم تفكر هلا فكر خلال اللفظ، بس أنت بتغيب عن اللفظ، بس شوية ركز دغري بيحضر اللفظ عندك. على كل حال بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها بالذهن، فإن نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا. هذه قلنا أنه قد الإنسان أحيانا يفكر بالمعاني بمعزل عن الألفاظ، يعني كما لو لم يكن يعلم مثلا أنه جاهل بوضع هذا اللفظ له المعنى. هلا او مثلا امراض بتصيب بعمليه هذا التخاطر النفسي او مشاكل غالبا لك شيء حالي معين. يعني على كل اي كان عن تخيل الالفاظ وتصوره كانما نتحدث الى نفوسنا ونناجيها بالالفاظ التي نتخيلها، فنرتب الالفاظ في اذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم عنها. قال الحكيم العظيم هذا انا اتكلم كلام الاشارات هذا شرح هوني موجود. حط انت عندك الجزء الاول صفحة 22 شرح الاشارات، الجزء الاول صفحة 22 بتلاقوه نسخة ثلاث اجزاء، هي بتلاقوها بشبكة الفكر او غير. الانتقالات الذهنية قد تكون بالفاظ ذهنية لا، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير الى علاقة اللفظ بالمعنى في الاذهان. اختصر كل شيء ملكه حكى من جزء الاربعة حتى يوصل هالنقطة، وكلام لطيف. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلك على أفكاري وانتقالات الذهنية للسبب المتقدم هو الرسوخ العلاقة بينهما. يعني مثلا إذا هو عم بيفكر يفكر مثلا وعندنا لفظ مشترك لفظ العين وبدي يرتب بأخير مقدمات معتمل على هيدي القضية يا أخي أنا أقول العين سمينة أو مشاكل. طب مرة كنا عم تحكي عن عين الباصرة، مرة عن عين الذهب، مرة العين النابعة. فنتيجة هو عدم التفاته إلى أن هذا اللفظ مشترك، فقد يفكر بالمعنى غير المعنى المراد، بيخطئ بالتفكير. لاحظ. أو مثلا تغيرت عليه أحوالها، يا أخي بيجيب لفظ مثلا تم نقله، هو بعده شو عم يعمل مثلا؟ عم يستعمله بالمعنى القديم، طبيعة الحال شو بدي أثر على أفكاره وعلى المعنى اللي عنده. هذا هو اللي عمله. هل أدي حجمه؟ فمن الزبدة، هلا هي الزبدة يا شيخ حمدان هذيك شو زبدة المخضة؟
زبدة الزبدة.
طيب فأحسن. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. الدلالة تعريفها أركانها أقسامها. ما أنا معكم بحث الدلالة معك؟ كمان بكرة إن شاء الله نبلش. ليش بدأنا به؟ ليش عم نحكي عن بحث الدلالة؟ نحكي عن تاريخه، عن تعريفه، عن أقسامه، كله حتى نوصل لهذه النقطة. نحن كلامنا بالألفاظ، لكن من أي ناحية نحكي عن الألفاظ؟ من حيث دلالتها على، فكان لابد من كلام عن أقسام الدلالة، وهي من أي قصة أقسام الدلالة ليتمت الإشارة إلى الدليل الوضعي.
ليش نكتب بهذه الموجودات مثلا؟ ما زاد وجود الإشارات أو وجود مثلا في ناس
بكرة شهر كأنه قريب لي عم يحكي عن، كان الشيخ الشعشوع نحكي إن شاء الله. يعني مثلا عم تحكي أنت الإشارات ومشلش، هل هي خارج عن الوجودات الأربعة أو لا؟ بنحكي عنها. جيد إن شاء الله. وكان عم الشيخ شعر سأله ونحكي عنها إن شاء الله.
هي طالما هي اعتبارية يعني ممكن تكون،
رح نحكي إن شاء الله، نفصل فيها ونحلل فيها ونشوف شو
بيطلع معك. هلا الوجود الذهن، طبعا احنا عم نحكي عن الموجودات الخارجيه، الموجودات الروح مثلا، هل ما بيحضر عندنا حضور ذهني؟